بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا اليوم الثامن من شهر ربيع الآخر العام 38 بعد 400 الهجرة، الموافق للسادس من شهر يناير العام 17 بعد 2000 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على تفسير الإمام السيد رحمه الله تعالى المسمى بتفسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن، وهذا هو الدرس 94 والرابع والعشرون في تفسير سورة آل عمران، ونكمل القراءة من الآية 24 بعد 100. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله غفور رحيم.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما ذكر ربنا جل وعلا المؤمنين بنصره لهم في بدر وهم أذلة في العدد والعدة، ذكر بعد ذلك سبحانه وتعالى أمرهم جل وعلا بتقواه، لأن تقواه من شكر هذه النعمة، وإن شئت أن تقول تقواه من شكر النعم عموما. فقال جل وعلا: فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ثم قال جل وعلا، وتكلمنا على هذه الآيات: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة. قلنا في آخر الدرس أن أهل التفسير في هذا على قولين: هل هذا الوعد كان في بدر وحصل وتحقق، أي الإمداد بالملائكة، أم أنه في أحد والإمداد مشروط بهذه الشروط المذكورة: إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم، ولم يحصل الشرط فلم يتحقق الوعد، لأنه حصلت المخالفة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، ونزل الرماة وتركوا أماكنهم، فتخلف الوعد لعدم تحقق الشرط. فعلى كل حال، هذان قولان أهل التفسير في هذه الآية المباركة. قال جل وعلا: بلى هذه إبطال للنفي وإثبات لكون العدد كافية، في قول ألن يكفيكم، أي بلى يكفيكم إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا. هذه ثلاثة شروط لزيادة الإمداد، زيادة الإمداد من الملائكة. هذه ثلاثة شروط: الأول الصبر، الثاني التقوى، الثالث أن يأتوا من فورهم. أن يأتوا من فورهم، من فورهم إما من جهتهم أو من ساعتهم، أو كما قال ابن فارس: الفور الغليان، يأتوا بشدة حرارتهم وشدة غضبهم، حانقين على أهل الإسلام. هذه الشروط الثلاثة: بلى إن تصبروا وتتقوا، ويأتوكم من فورهم، هذا يأتوكم لقتالكم في غضبة واحدة وحمية وحرارة، يمددكم ربكم. هنا الإضافة للعناية الخاصة، وإلا فهو جل وعلا رب العالمين، وجل وعلا رب العالمين، فهناك الربوبية العامة والربوبية الخاصة، فهذا من الربوبية الخاصة. يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، يعني عليهم علامة القتال، كان الشجعان في المعارك ولا زالوا يضعون علامات على أنفسهم، ويقبلوا ويتقدموا الصفوف ويقال: فلان له شارة كذا، وفلان له علامة كذا. هذا دليل على عدم خوفه وعدم جبنه، وأنه لا يخاف ممن يعرفه، فليعرفه هذا الشجاع، وليعرف الأعداء هذا الشجاع بعلامته وشارته التي يضعها فوق جبهته أو على رأسه. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب، هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب. وأيضا عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شماله يوم أحد رجلين عليهما ثياب بيض، يعني جبريل وميكائيل. رواه البخاري في صحيحه. يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، أي عليهم علامة القتال أو علامة النصر. قال جل وعلا: وما جعله الله إلا بشرى لكم. الضمير هنا يعود على الإمداد بالملائكة، الإمداد بالملائكة. جعل الله جل وعلا الإمداد بالملائكة تثبيتا لقلوبكم، تثبيتا لقلوبكم واطمئنانا لقلوبكم. وما جعله الله إلا بشرى، تقوية وتثبيتا ونشاطا لكم، ولتطمئن قلوبكم به، ولتطمئن قلوبكم به، فلا تضطرب ولا يأتيها القلق. وثبات القلب أحد عوامل النصر، ثبات القلب وعدم اضطرابه أحد أسباب النصر. ثم قال جل وعلا: وما النصر إلا من عند الله. مع كل هذه الأسباب التي تعدونها والتي يعد أهل الإسلام، فإن النصر الحقيقي الذي لا معارض له ولا مزيل له ولا مناقض له هو في الحقيقة من عند الله سبحانه وتعالى، ولا يتم إلا بعونه وتوفيقه سبحانه وتعالى. مهما عد العبد من العدة وجهز من الأسباب فإن النصر الذي لا معارض له لا يكون إلا من عند الله جل وعلا. فقد تتعطل الأسباب وتكثر الموانع فلا يحصل النصر، أما النصر الحقيقي الذي لا يتخلف فهو من عند الله جل وعلا. لذلك قال جل وعلا بعد ذكر كل هذا: وما النصر إلا من عند الله العزيز العزيز الحكيم. العزيز الذي لا يمتنع عليه شيء، والحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها اللائقة بها. والحكيم إما أن يكون مأخوذا من الحكم، فهو جل وعلا له الحكم الشرعي والحكم القدري، فهو جل وعلا الذي له الحكم الشرعي والحكم القدري، فهو جل وعلا الحكم وهو الحاكم سبحانه وتعالى. وإما أن يكون مأخوذا من الإحكام الإتقان وإبداع الشيء، وإما أن يكون مأخوذا من الحكمة، فالحكيم هو ذو الحكمة الذي يضع الأمور في مواضعها اللائقة بها. ولا مانع من إرادة كل هذه المعاني في هذا الاسم الكريم. وابن القيم رحمه الله تعالى يقول في معنى هذين الاسمين الكريمين في النونية: أولا يقول في معنى اسم العزيز: وهو العزيز فلن يرام جنابه أن يرام جناب ذي السلطان، وهو العزيز فلن يرام جنابه أن يرام جناب ذي السلطان. فهذا النوع الأول من العزة، عزة الامتناع، عزة الامتناع. النوع الثاني يقول: هو العزيز القاهر الغلاب، وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء. هذه صفتان، هذه عزة القهر، عزة القهر، فهو جل وعلا يقهر من شاء ولا يقهره أحد جل في علاه. المعنى الثالث من معاني اسم الله جل وعلا العزيز: وهو العزيز بقوة هي وصفه، وهو العزيز بقوة هي وصفه. فالعز حينئذ ثلاث معان. إذن هذه الآن ثلاثة معاني للعز: المعنى الأول أنه الذي لا يعجزه شيء جل وعلا، عزة الامتناع. والمعنى الثاني عزة قهر. والمعنى الثالث عزة قوة. أما الحكيم فقد قال ابن القيم أيضا في معانيه في النونية: وهو الحكيم وذاك من أوصافه، وهو الحكيم وذاك من أوصافه نوعان، نوعان أيضا ما هما عدمان: حكم وإحكام، حكم وإحكام. فكل منهما نوعان أيضا ثابت البرهان. والحكم شرعي وكوني ولا يتلازمان، وما هما سيان: الحكم الشرعي والحكم القدري. الحكم الشرعي الذي أنزله جل وعلا في كتبه وفي وحيه على أنبيائه ورسله، والحكم القدري الكوني لا راد له سبحانه وتعالى. هناك فائدة أخرى من اقتران هذين الاسمين، اقتران اسم العزيز بالحكيم، أو إن شئت أن تقول اقتران اسم الحكيم باسم العزيز في آخر هذه الآية الكريمة. لماذا اقترن اسم الحكيم باسم العزيز هنا؟ الجواب لأن العزة قد تدعو صاحبها إلى نوع من التجبر على الآخرين أو الظلم للآخرين، ولكن عزة الله جل وعلا لا تخرج عن حكمته، لا تخرج عن الحكمة، فكل ما يفعله جل وعلا تابع لحكمته، ولله الحمد والمنة. وأيضا ختام هذه الآية الكريمة بهذين الاسمين الكريمين فيهما فائدة، أن النصر لمن يستحق النصر ولمن يأتي بأسباب النصر من مقتضى أو من مقتضيات اسمه جل وعلا العزيز واسمه جل وعلا الحكيم، فهو سبحانه وتعالى بعزته ينصر أولياءه ويعزهم بعزة وحكمة سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وخلاف ذلك أن نصره جل وعلا يتخلف عمن لا يستحق النصر وعمن لا يأتي بأسبابه. ثم قال جل وعلا: ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليقطع أي ليهلك، واللام هنا تعليلية، واللام هنا تعليلية وفيها إثبات حكمته جل وعلا، إثبات الحكمة في أفعاله، خلافا لمن نفى ذلك من الأشاعرة وغيرهم. ليقطع طرفا أي جانبا من الكفار، يقطع طرفا جانبا من الكفار، يقطع ذلك إما بإهلاك هذا الطرف، بإهلاك أشخاصهم أو بتدمير أسلحتهم أو ببعض بلادهم أو بأسرهم أو بأخذ أموالهم. سيأتينا الآن في هذه الآية أقسام، والتي بعدها أقسام ما يفعل الله جل وعلا بأعدائه. هذا القسم الأول أنه جل وعلا يهلك، أنه جل وعلا يهلك طرفا منهم، يهلك ركنا من أركانهم، يهلك جانبا من جوانبهم، بلدة من بلدانهم، بعضا منهم. وبهذا يعلم أنه ليس من حكمة الله جل وعلا إهلاك جميع الكفار، ليس من الحكمة كما يظن البعض وكما أحيانا يدعو بعض الناس على المنابر بإهلاك جميع من في الأرض من الكفار، هذا ليس من الحكمة. لماذا؟ ليحصل الابتلاء وليتم الابتلاء، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ولترتفع منازل الشهداء، ولتعلو الأجور، وليظهر المنافقون من أهل الإيمان. فالله جل وعلا هنا قال: ليقطع طرفا من الذين كفروا، أي جانبا منهم. القسم الثاني إن لم يحصل هذا: أو يكبتهم، أي يذلهم ويخذلهم، وإن لم يحصل فيهم قتل يذلهم بالخزي وبالهزيمة. فينقلبوا، أي ينقلبوا إلى بلادهم خائبين، لم ينالوا خيرا كما حصل في غزوة الأحزاب، كما حصل في غزوة الأحزاب، ينصرفون ويرجعون إلى بلادهم مقهورين، فينقلبوا خائبين، يعني لم ينالوا خيرا. ثم قال جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هذا الخطاب لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام لخير الناس ولخير الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يقول له ليس لك من الأمر شيء، أي إن شأن هؤلاء الكفار راجع إلى الله جل وعلا، هو الذي يتصرف فيهم بما يشاء سبحانه وتعالى، وما عليك إلا البلاغ، وأنت لا تملك شيئا من أمر الله جل وعلا الكوني، كما قال جل وعلا ليس عليك هداهم، وكما قال إن عليك إلا البلاغ، وكما قال إنك لا تهدي من أحببت. ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيه، يشير إلى رباعيته، يعني كسروا رباعيته، وذلك لما حصل في غزوة أحد حيث كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، والرباعية هي السن التي تكون بين الثنايا الثنية والناب، الثنية اللي هي كل إنسان في المقدمة أسفل له ثنيتان، وبعد هذه الثنية الرباعية، وبعدها الناب، فالرباعية السن التي تكون بين الثنية والناب، فكسرت رباعيته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وسال الدم من وجهه الشريف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وحصل له الكثير من الأذى، كما جاء ذلك أيضا في حديث أنس فيما رواه مسلم في صحيحه قال كسرت رباعيته عليه السلام يوم أحد وشج رأسه الشريف، فجعل يسلت الدم عنه ويقول كيف يفلح قوم فعلوا، أو كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فنزلت هذه الآية ليس لك من الأمر شيء، وجاء أيضا في الصحيحين أنها نزلت لما دعا رسول الله عليه الصلاة والسلام على بعض المشركين بعد الركوع في صلاته بقوله اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، فأنزل الله جل وعلا ليس لك من الأمر شيء إلى قوله فإنهم ظالمون. والذين دعا عليهم هم أبو سفيان وسهيل بن عمرو وصفوان بن أمية والحارث بن هشام، وقد تاب الله جل وعلا عليهم جميعا فأسلموا. قال ابن جرير رحمه الله تعالى والمعنى ليس إليك يا محمد من أمر خلقي إلا أن تنفذ فيهم أمري، ليس إليك يا محمد من أمر خلقي إلا أن تنفذ فيهم ما إلا أن تنفذ فيهم أمري وتنتهي فيهم إلى طاعتي، وإنما أمرهم إلي، أمرهم إلي، والقضاء فيهم بيدي دون غيري، أقضي فيهم وأحكم بالذي أشاء من التوبة على من كفر بي وعصاني وخالف أمري، أو العذاب في عاجل الدنيا بالقتل والنقم المبيرة، وإما في الآخرة بما أعددت لأهل الكفر بي. ليس لك من الأمر شيء، إذا كان هذا الخطاب لنبينا عليه الصلاة والسلام فكيف بمن دونه، فكيف بمن دونه؟ ففيه رد على القبوريين والخرافيين الذين يطلبون المدد من النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته، بعد موته، إما تصريحا أو إشارة، إما تصريحا بعد موته يذهبون إليه فيطلبون منه المدد ويطلبون منه العون ويستغيثون به صلى الله عليه وسلم وهو في قبره، أو بالإشارة، وبعض الناس يرسل خطابات فيها كلام يريدون من الذين يزورون المسجد النبوي أن يلقوا هذه الخطابات في الحجرة الشريفة، وكان هذا من الممكن في زمان سابق، أما الآن فأصبح هذا من الممتنع الوصول إلى مكان يوضع فيه هذه الأوراق أو نحوها. فهذا من فوائد هذه الآية الكريمة، أنه إذا كان الخطاب لنبينا عليه الصلاة والسلام ليس لك من الأمر شيء، فكيف بمن دونه؟ فكيف بمن يتعلقون بالأموات؟ فكيف بمن يتعلقون بأصحاب الأضرحة؟ فكيف من يتعلقون بقبور ليس فيها أحد وليس مدفون فيها أحد؟ قال جل وعلا: ليس لك من الأمر شيء، أي الأمر الكوني القدري، أو يتوب عليهم. هذا هو القسم الثالث. إذن القسم الأول فيما ذكرناه فيما يفعل بالكفار، الأول قطع الطرف، الثاني الخزي والهزيمة، الثالث التوبة. فالإنسان لا ييأس من توبة أحد من البشر كائنا من كان، لا ييأس من توبته، والله جل وعلا قدير وقادر على كل شيء جل وعلا. ولو كان هذا الشخص من أفجر الناس، أو يتوب عليهم أو يعذبهم، هذا هو القسم الرابع، يعذبهم العذاب الأخروي والدنيوي، الدنيوي بالإهلاك أو بالهزيمة ونحو ذلك، وفي الآخرة بنار الجحيم والعياذ بالله تعالى. قال جل وعلا مبينا سبب ذلك، سبب ما ينزل بهم: فإنهم ظالمون. فإنهم ظالمون، فالفاء هنا تعليل لعذابهم، لسبب عذابهم وهو ظلمهم. والظلم هو وضع الأمور في غير مواضعها اللائقة بها، الظلم هو وضع الأمور في غير مواضعها اللائقة بها. فهؤلاء وضعوا العبادة في غير موضعها، فالعبادة الحقة يجب أن تكون لله جل وعلا، الواحد الأحد الفرد الصمد سبحانه وتعالى. فهؤلاء لما وضعوا العبادة في غير موضعها وصرفوها لغير الله سبحانه وتعالى استحقوا هذا العذاب، واستحقوا أن يكونوا من الظالمين، بل هذا هو أظلم الظلم، الشرك والكفر وأظلم الظلم. فإنهم ظالمون. ولما نفى جل وعلا الأمر القدري عن رسوله عليه الصلاة والسلام بين السبب في ذلك، فقال: ولله ما في السماوات وما في الأرض. اللام هنا للاختصاص والملك، لله ما في السماوات وما في الأرض، وما تفيد العموم، فكل ما في السماوات وما في الأرض ملك له سبحانه وتعالى. وتقديم الجار والمجرور يفيد الحصر، يفيد الحصر والقصر، ولله ما في السماوات وما في الأرض، فالجميع ملك له سبحانه وتعالى، وفي ملكه يغفر لمن يشاء، والمغفرة هي ستر الذنب مع التجاوز. المغفرة تجمع بين أمرين اثنين، الستر مع التجاوز، فهو جل وعلا يستر الذنب عن عبده ولا يؤاخذه به في الآخرة، ولا يؤاخذه به في الآخرة، وهذا من منة الله سبحانه وتعالى وسعة مغفرته. يغفر لمن يشاء، وفيها إثبات مشيئته سبحانه وتعالى، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، لتمام ملكه وتمام سلطانه، وتمام سلطانه سبحانه وتعالى. فهو يغفر لمن شاء ولمن يشاء، ويعذب من يشاء ممن يستحق العذاب، ويعذب من يشاء ممن يستحق العذاب، والله غفور رحيم. فيها إثبات اسم الغفور وإثبات صفة المغفرة أو الغفر وإثبات اسم الرحيم وأنه جل وعلا ذو الرحمة. فالاسم يؤخذ منه عدة أشياء، يؤخذ عدة أشياء: أولا إثبات الاسم، ثم إثبات الصفة، ثم إثبات ما يترتب على الصفة أو آثار الصفة. من جميل ما علق شيخ السعد رحمه الله تعالى على هذه الآيات، قال رحمه الله تعالى: وقد تاب الله على هؤلاء المعينين وغيرهم فهداهم للإسلام رضي الله عنهم. قال: وفي هذه الآية مما يدل على أن اختيار الله غالب على اختيار العباد، ما يدل على أن اختيار رب جل وعلا غالب على اختيار العباد، وأن العبد وإن ارتفعت درجته وعلى قدره قد يختار شيئا وتكون الخيرة والمصلحة في غيره. والعبد المذكور هنا وأعظم العباد وأسبق العباد إلى مرضات رب جل وعلا هو نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومع ذلك فإن الخيرة لم تكن فيما أراده، بل الخيرة كانت فيما أراده جل وعلا. قال: وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء، فغيره من باب أولى، ففيها أعظم رد على من تعلق بالأنبياء أو غيرهم من الصالحين، فيها أعظم رد على من تعلق بالأنبياء أو غيرهم من الصالحين وغيرهم، وأن هذا شرك في العبادة، نقص في العقل، شرك في العبادة، وهذا واضح، نقص في العقل. لماذا؟ لأنه يدع من له الكمال المطلق إلى الناقص، يدع من بيده كل شيء ويطلب ممن ليس عنده شيء، يطلب ممن ماله وغناه مؤقت، يطلب ممن غناه مؤقت وما بيده عارية. لذلك يقول الشيخ: وأن هذا شرك في العبادة، نقص في العقل، يتركون من الأمر كله له ويدعون من لا يملك من الأمر مثقال ذرة، إن هذا هو الضلال البعيد. وتأمل كيف لما ذكر تعالى توبته عليهم أسند الفعل إليه، أو يتوب عليهم، يعني هو الذي يتوب على من شاء، وهذه فائدة مهمة، أنه الذي يتوب على من شاء، ولم يذكر منهم سببا موجبا لذلك. الله جل وعلا يتوب على من شاء، فهو الذي يقبل التوبة، هو الذي يقبل التوبة من عباده، وهو الذي يوفق للتوبة، وهو الذي ييسر للعبد أسباب التوبة، ثم إذا تاب العبد فإنه يقبلها منه، وهذا كله من فضله جل وعلا ومن كريم منته سبحانه وتعالى. يقول: ولم يذكر منهم سببا موجبا لذلك، ليدل ذلك على أن النعمة عموما والتوبة خصوصا محض فضله على عبده من غير سبق سبب من العبد ولا وسيلة. ولما ذكر العذاب ذكر معه ظلمهم ورتبه على العذاب بالفاء المفيدة للسببية، فقال: أو يعذبهم فإنهم ظالمون. لماذا؟ يقول الشيخ: ليدل ذلك على كمال عدل الله وحكمته، كما قال: ولا يظلم ربك أحدا. يقول: حيث وضع العقوبة موضعها ولم يظلم عبده، بل العبد هو الذي ظلم نفسه، ولما نفى عن رسوله أنه ليس له من الأمر شيء قرر من الأمر له فقال: ولله، قرر من الأمر له فقال: ولله ما في السماوات وما في الأرض من الملائكة والإنس والجن والحيوانات والأفلاك والجمادات وجميع ما في السماوات والأرض، الكل ملك له، مخلوقون مدبرون متصرف فيهم تصرف المماليك، فليس لهم مثقال ذرة من الملك، وإذا كانوا كذلك فهم دائرون بين مغفرته وتعذيبه، فيغفر لمن يشاء بأن يهديه الإسلام فيغفر شركه، يعني إذا كان مشركا، ويمن عليه بترك العصيان، يعني إذا كان من أصحاب المعاصي دون الشرك فيغفر له ذنبه، قال جل وعلا: ويعذب من يشاء بأن يكله إلى نفسه الجاهلة، بأن يكله إلى نفسه الجاهلة الظالمة المقتضية لعمل الشر. طبعا هذه مسألة تكلمنا عليها في شرح الطحوية، أن الشر ليس إليه سبحانه وتعالى، وأن الله جل وعلا لا يظلم أحدا، فإذا شاء أن يمن على عبده بأن يفعل الشيء فهذا محض فضل، وإذا لم يشأ فهذا محض عدل، فيضره إلى نفسه ويكيله إلى نفسه، والنفس أمارة بالسوء، والنفس أمارة بالسوء. فهنا الشيخ هنا يقول هذه الكلمة التي هي فيها كما قلت ملحظ عقدي مهم، مرة ثانية يقول: بأن يكيله إلى نفسه الجاهلة الظالمة المقتضية لعمل الشر، فيعمل الشر ويعذبه على ذلك. ثم ختم الآية باسمين كريمين دلين على سعة رحمته وعموم مغفرته وسعة إحسانه، فقال: والله غفور رحيم. يذكر هنا ملحظا جميلا، الشيخ هنا يذكر ملحظا جميلا، ففيها أعظم بشارة بأن رحمته غلبت غضبه، ومغفرته غلبت مؤاخذته. كيف ذلك؟ الآية فيها الإخبار عن حالة الخلق، وأن منهم من يغفر الله له ومنهم من يعذبه، فلم يختم هذه الآية باسمين، فلم يختمها باسمين، أحدهما دال على الرحمة والثاني دال على النقمة، يعني ذكر في ختام الآية المغفرة والعذاب، ولم يختم الآية باسمين أحدهما دال على المغفرة والثاني دال على العذاب، بل ختمها باسمين كليهما يدل على رحمته، فقال: والله غفور رحيم. مرة ثانية، التقسيم الذي مضى أن الله جل وعلا يغفر لمن شاء ويعذب من شاء، فلم يختم الآية باسمين أحدهما دال على المغفرة والثاني دال على التعذيب، بل ختمها باسمين كليهما دال على رحمته سبحانه وتعالى، وهذا يدل على أن رحمته سبقت غضبه سبحانه وتعالى. قال الشيخ: بل ختمها باسمين كليهما يدل على الرحمة، وهذه نكتة كما قلت جميلة تحتاج منك إلى تأمل، وهذا من فقه هذا الشيخ المفسر شيخ السيد رحمه الله تعالى، ومن نكت هذا التفسير. يقول: فله تعالى رحمة وإحسان سيرحم بها عباده لا تخطر ببال بشر، لكن هذه الرحمة وهذا الإحسان كما هو مقر في الشريعة لا يكون للمشرك ولا يكون للكافر، لا يكون للمشرك ولا يكون للكافر. يقول: لا تخطر ببال بشر ولا يدرك لها وصف، فنسأله تعالى أن يتغمدنا ويدخلنا برحمته في عباده الصالحين، آمين. ثم قال: تم السفر الأول من هذا التفسير المبارك بيسر من الله وإعانة، أنه سماه كذا تيسير الكريم المنان، فله الحمد والشكر والثناء، وأسأله المزيد من فضله وكرمه وإحسانه، وإليه المجلد الثاني، أوله قول الله جل وعلا: يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، إلى آخر كلام رحمه الله تعالى. يعني القسم الأول بتقسيم الشيخ رحمه الله تعالى. لعل نقف هنا وننتقل إلى البخاري مباشرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيك.